بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الناس أيها الإخوة تعيش في بحر تلطمهم أمواجه، حينا تأتيهم موجة من اليمين، وحينا من اليسار، وحينا من الأمام، وحينا من الخلف، حينا ينزلون تحت أمواجها فلا يجدون نفسا يتنفسون به. هذا الذي يخوض معامع هذه البحار بحاجة إلى جزيرة يأوي إليها ليستريح. المساجد هي جزر يأوي إليها المسافر المتعب الذي تعبت روحه ليستريح فيها من عناء إرهاق الروح. ومساكين الناس الذين لا يعرفون المساجد وليست لهم إيواءات إلى بيوت الله، تتمزق أرواحهم وتتفطر قلوبهم وتحترق أعصابهم. وفي مجالس العلم وفي مجالس الذكر راحة، وأي راحة! قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اجلسوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ وين بساتين الجنة؟ قال: حلق العلم، وفي رواية حلق الذكر. هذه المجالس يا أيها الإخوة ستذكرون قيمتها غدا إذا ذهبنا إلى الآخرة. هناك حيث تكون في قبرك وحيدا، ليس لك إلا ذكر الله يؤنسك، وليس لك إلا دعاء الصالحين يكون معك في تلك القبور. ستتذكر مجالس العلم والذكر، وإذا وقفت بين يدي الله تعالى ستجد كم هي ثقيلة في موازينك. لذلك يا أيها الأخو ويا أيتها الأخت، لا تتخلف عن مجلس العلم والذكر، حرام عليك، حتى لا ترهق روحك، وحتى لا تتعب قلبك، وحتى لا تتلف أعصابك. والله عندما نحضر في مجالس العلم والذكر ونخرج وقد ملئنا سكينة ونورا من حضرة الله، نشفق على أولئك الذين لا يعرفون الذكر وما ذاقوه وما عرفوه. مساكين يدخلون الدنيا، قال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله. في القرآن الكريم أكثر من 260 مرة رب العالمين يتحدث عن الذكر، منهم 48 مرة يأمرك ربك بالذكر. تخيل أن الله في قرآنه، في كتابه الذي نزل لسعادتك من السماء، 48 مرة يأمرك بالذكر. والعلماء يقولون: كل أمر في القرآن الكريم محمول على الفرضية حتى يأتي صارف يصرفه عن هذه الفرضية. يعني لما قال الله تعالى: أقم الصلاة، قال العلماء: الصلاة فرض. لما قال الله تعالى: آتوا الزكاة، قال العلماء: الزكاة فرض. اقرأ القرآن كله من أوله لآخره، هل تجد فيه كلمة تقول الصلاة فرض؟ لا. هل تجد آية تقول الزكاة فرض؟ لا. من وين جاب العلماء لك أن الزكاة فرض والصلاة فرض والصوم فرض؟ عندما قال الله: أقيموا الصلاة، قالوا: هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. عندما قال الله تعالى: آتوا الزكاة، قالوا: هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الآن الله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما اسم ربك؟ الله. تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا. اذكر فعل أمر، معناته الذكر فرض. ما معنى فرض؟ يعني أن فاعله يثاب وأن تاركه يعاقب.
صلاة الظهر فرض، فاعلها يثاب وتاركها يعاقب.
سنة العشاء البعدية الركعتين سنة، السنة فاعلها يثاب لكن تاركها لا يعاقب، لا شيء عليه. أما فرض العشاء فاعله يثاب وتاركه يعاقب. الذكر فرض، ما معنى فرض؟ فاعله يثاب وتارك الذكر يعاقب. وأي عقوبة أشد من تلف الأعصاب؟ وأي عقوبة أشد من هذا التوتر الشرياني الشديد الذي يمزق الناس؟ وأي عقوبة أشد من عدم السكون وعدم الطمأنينة؟ صياط الأقدار قريبة من الذي يخالف أوامر الله. أقوام تأتيهم الصياط سريعا وأقوام يؤخرون. فيا شباب، يا فتيات، يا رجال ويا نساء، لا تتركوا ذكر الله تعالى حتى لا تخالفوا 48 مرة من قول الله تعالى فيه في القرآن الكريم أمر بالذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سنذكر غدا بركة هذه المجالس. نحن نتحدث في تفسير سورة العلق، وهي أول آيات نزلت في القرآن الكريم، الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول خمس آيات نزلت من السماء على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يتفصد جبينه عرقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل شعر بشدة. قالت السيدة عائشة: مرة كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني كان جالسا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متربعا، وقدمه تمس بقدم زوجته. قال: فلما نزل عليه جبريل شعرت بثقل قدمه كأن قدمي ستهرس. كان يجد شدة صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل، حتى إذا سري عنه يرى كلمات القرآن وقد طبعت في قلبه. في أول نزولات القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الآيات، يكررها حتى يحفظها ولا ينساها. فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك، يعني لا تعيد مباشرة بسرعة تخاف أن يذهب هذا القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. لا تخاف يا محمد، سنجعل هذه الكلمات محفوظة في صدرك. كانت كلمات القرآن تحفظ في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سري عنه نادى الصحابة وأخبرهم بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اتخذ كتبة للوحي، كان ينادي هؤلاء الكتبة فيسجلون القرآن كتابة بين يديه، هو يتلو صلى الله عليه وسلم وهم يسجلون كتاب الوحي. لذلك القرآن الكريم كتب كاملاً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. مر في الدرس الماضي أن المفعول في كلمة اقرأ محذوف، في إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يقرأ كل شيء فيه فائدة حتى أن يتعرف على الشر، حتى يبتعد عنه. لكن كل قراءاتك وكل دراساتك وكل حركاتك في الحياة كن بها مستعينا بالله تعالى. أنت إذا قرأت فقرأ وتريد من قراءتك أن ترقى إلى الله تعالى. أنت إذا صرت طبيبا صر طبيبا لا لأجل أن تجمع مالا تباهي به الناس، لكن اجعل قصدك خدمة خلق الله تعالى. أنت إذا أردت أن تتاجر تاجر، لكن أطلب في تجارتك تقربا إلى الله تعالى بخدمة خلقه وتيسير مصالحهم. أنت إذا أردت أن تتزوجي وتتجملي لزوجك افعلي تقربا إلى الله تعالى. أنفق على أهل بيتك تقربا إلى الله تعالى. مهما فعلت من أمر كن اجعل وجهتك رب العالمين. وهنيئا لك إذا كان الله مقصودك وإذا كان رضاه مطلوبك. اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ مستعينا بربك الذي خلق. أين المفعول في كلمة خلق؟ أيضا محذوف. العادة أن تقول قرأ الرجل الكتاب، أكل الولد التفاحة، درس الرجل الدرس، فعل وفاعل ومفعول. الآن فعل خلق، أين المفعول به؟ خلق الله الإنسان، خلق الله الحيوان، خلق الله الأرزاق، خلق الله النبات، ماذا خلق؟ أهل اللغة العربية يقولون حذف المفعول يؤذن بالعموم. إذا حذفت المفعول معناه أن الله خلق كل شيء، كل شيء تراه بعينيك الله خالقه. وعجب من أمر الشيوعية، إنهم ينكرون خلقة الله وصنعته، بل إنهم يقولون إن الإنسان خلق من القرود أو صنع متطورا من قرود، ويقولون إن جدهم الأكبر قرد كبير، ويدرسون هذه النظريات في الجامعات، ويتباهى فلاسفة وأساتذة جامعيون وأحيانا أطباء ومهندسون، يقولون لكن يا أخي لكن نحن أصلنا من القرود. عجيب، عجيب أن يتباهى الإنسان أن يكون جده قردان. ما رأيت أدنى من هذا العقل وهذا الفكر. والآن أيها الإخوة، هناك توجه في العالم، انتبهوا يا شباب، انتبهنا يا أيتها الفتيات، هناك توجه في العالم الآن الغربي نحو بلاد المسلمين، عنوانه حيوانة الإنسان. مرة ثانية، عنوانه حيوانة الإنسان، والمراد بحيوانة الإنسان أن يتجه بالإنسان نحو الحيوانية. وهذا مقصد يهودي صهيوني قديم. بالطبع إذا تحول الإنسان إلى حيوان يتبع شهواته، يعني يقولون للشاب يا أخي أقم علاقة مع فتاة كيفما شئت ومثل ما تشاء وبالطريقة التي تشاء، أحب من تشاء، مهما رأيت من فتاة في الطريق أعجبتك فأرسل لها نظرات أو كلمات أو همسات، سلم عليها، اجلس معها، قبلها، نم معها، لا بأس، هذه حرية جنسية وأنت حر تفعل ما شئت، لا يقيدك شيء. شهواتك يجب أن ترويها، الآن الوقت المناسب لتروية شهواتك، أنت شاب والآن شبوبيتك وعزك. ويقولون للفتاة لماذا أنت يحصرك الحجاب ويقيدك هذا الخمار، أنت أبرزي مفاتنك وجمالك، أصلا الله خلقك جميلة، لماذا حتى تخبئي هذا الجمال؟ أخرجيه للناس، أريهم صدرك، أريهم أقدامك، أريهم ذراعيك، أريهم كل مفاتنك. أنت إنسانة حرة، ولا بأس إذا قبلت من شئت، وإذا عانقت من شئت، وإذا كنت في أي ليلة مع من شئت ومن شاء من الرجال. حيوانة الإنسان، هناك توجه. ولعلكم شاهدتم الآن، تشاهدون هناك موضات الشباب يذهبون فيها والبنات يذهبن فيها. الحق أن هذه الموضات تشعر عجيب، هذه لا تلتقي أبدا مع الفطرة الإنسانية. هناك الآن بعض أنواع الموسيقى لا تدخل تحت أي نوع من أنواع الذوق السليم. عجيب، عجيب. إذا كانت هناك فرق، يعني العادة حتى الموسيقى، أخي أنا أريد أن أسمع موسيقى هادئة، جيد، واحد آخر يحب أن يسمع موسيقى سريعة، ماشي. لكن الآن تأتينا موسيقى عجيبة جدا، وعجيب أن تسمع بعض الفرق يبدأ هذا المغني بصوت هادئ جدا وبموسيقى هادئة جدا، وبينما أنت هادئ معه وإذا به يصرخ صرخة ويقفز قفزة في الهواء ويضرب طبلا وصنجا حتى تكاد أذنك أن تمزق الطبلة، طبلة الأذن. وبينما هو يصرخ ويزبد ويرعد، فجأة مباشرة تسكن الموسيقى وتسكن الكلمات ويعود إلى هدوئه. ضرب للذوق البشري. فتاة تغني، بينما هي تغني بالصوت الهادئ وإذا بها بطبقة حادة تصرخ وتكاد أن تمزق أذنك، وفجأة تخفض من صوتها ومن وتيرة غنائها. ماذا يعني هذا الشيء؟ فيه حيونة لبني آدم. وإن تعجبون فاعجبوا من لائحات عرضت في هذه لوحات الإعلان قبل أشهر عدة عن بنطال من الجنز. هذا البنطال فيه ذنب، ولا أدري إن كان بعضكم رأى هذا الإعلان، وهذا أمر مخيف جدا. بنطال جينز لونه كحلي أو أسود ومعه ذنب لونه بني. الآن العجب أن يكون بعد حين هذا الموضة، وهو أحدث موضة لشبابنا، أن يرتدوا هذا البنطال. ماذا معناه أن يرتدي شاب بنطال له ذنب؟ الله أكبر. يا أيها الإخوة، الأمر ليس مزاحا، ولا تظن الأمر مجرد نوع من البنطالات تنزل إلى الأسواق، لا تظن أن الأمر نوع من المكياجات تنزل إلى الأسواق. هذا أمر يخطط له في دور مهيئة ومعدة لقتل المسلمين ولقتل كرامتهم. بالطبع إذا تحول الإنسان إلى حيوان لن يستفيد من الدين شيئا، لأن هذا الدين نزل لبني آدم، لأن هذا الدين نزل لأصحاب العقول، لأن هذا الدين نزل لأصحاب الذوق السليم. فإذا ضرب الذوق، وإذا ضرب العقل، وإذا ضربت الأخلاق، ما عادش ينفع دين، ولا دين عاد ينفع. تقرأ في الجامعات الآن، تدرس بعض المواد في مادة تنزل في الكليات والجامعات اسمها الأخلاقيات. يقولون لك في مقدمة هذه المادة نظريات الأخلاق، يقولون من أين جاءت الأخلاق؟ تعالوا ندرس. بعض النظريات تقول الأخلاق يا أخي شيء نسبي، لا يوجد هناك شيء اسمه صدق. من قال لك يوجد صدق؟ لا يوجد هناك شيء اسمه كذب وهو سيء، لا مو صحيح أبدا. لا يوجد شيء اسمه وفاء بالوعد وهو أمر جيد، لا يوجد شيء اسمه خيانة وهي أمر سيء، لا يوجد شيء اسمه وفاء للزوجة وعدم خيانتها، لا يوجد شيء اسمه خيانة امرأة وزوجة الغير. يقولون هذا أمر نسبي، المجتمع إذا تعارف أن هذا الأمر جيد فهو جيد، لذلك إذا تعارفت المجتمعات أن الصدق جيد جيد، فإذا جاء حين وتعارفت المجتمعات أن الكذب هو الجيد صار الكذب هو الجيد. إذا تعارفت المجتمعات أنه يا أخي كذبك حلو بصير الكذب حلو، إذا تعارفت المجتمعات حلال على الشاطر بصير النصب حلال، إذا تعارفت المجتمعات على من لم يظلم الناس يظلم بصير برابو عليك، حلال عليك أن تظلم العباد، إذا تعارفت المجتمعات على العري بصير العري شغلة كثير منيحة. هذه نظريات تطرح وتدرس في المدارس وفي الجامعات في بعض الأحيان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام إياكم أن تظنوا بأن الصدق شيء جيد، أو أن الأمان شيء جيد، أو أن بر الوالدين شيء جيد، ضرب لكل الأخلاق. أعداء المسلمين يا شباب يا بنات جالسون ليعملون. ما هو العصمة بالنسبة لنا؟ ما هي العصمة؟ والله لا توجد عصمة إلا بالدين. الله وكيلكم، لا تشرقوا ولا تغربوا. إذا لم نتمسك بهذا الحبل الذي نزل من السماء القرآن الكريم نحن في ضياع، سيضيع أولادنا، ستضيع بناتنا، سيسفك ماء الحياء على الأرض، سيذهب العرض ويذهب الشرف، ستذهب النخوة والعقول والأخلاق. ما في طريقة إلا أن نقرأ باسم ربنا الذي خلق، ما في طريقة إلا أن نعتصم بكتاب الله. إن هذا القرآن طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، الله دل لنا هذا الحبل. يا أخي رجل سقط في بئر وهو يغرق ويقول أنقذوني، أنجدوني، ساعدوني، أخرجوني، أنت وقفت على فم البئر ومددت له حبلا وقلت يا أخي تمسك، تفضل تمسك بالحبل،
لا يتمسك بالحبل، يبقى يقول أنقذوني ساعدوني أخرجوني، لك يا أخي تمسك بالحبل حتى نخرجك، يعود إلى نفس الكلام، أنقذوني ساعدوني. طيب نحن نطلب من الله أن ينقذنا، ونطلب من الله أن ينصرنا، ونطلب من الله أن يساعدنا، ونطلب من الله أن يحمينا ويحمي أولادنا. الله قال طيب تفضلوا هي الحبل، تمسكوا يا عبادي. يلي بيتمسك بالقرآن الكريم سيرقى. لذلك يوم القيامة يقال لقارئ القرآن، والمراد بقارئ القرآن فاهمه والعامل به، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، اطلع، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ويلي ما فيش قرآن سيبقى في أسفل البئر، سيبقى في الغريق والوحل والمستنقع الذي هو به. فيا شباب ويا بنات، لا عصمة لنا إلا بالقرآن الكريم، ولا حماية لنا إلا بالانضباط بأوامر الشرع. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. المرأة عندما تتزوج، المرأة في الأصل عندها دورة شهرية، هذه الدورة الشهرية لها قصة، ذلك لأن عملية إباضة تخرج بيضة في كل شهر، أو بيضتين، أو أحياناً أكثر أو أقل من مبيض المرأة في كل شهر، في اليوم 13 من الدورة الشهرية، أو أكثر يوم أو أقل يوم. الآن إذا صار الجماع، ألقى الرجل النطافة في رحم المرأة، تنطلق النطافة باتجاه البيضة، تلتقي البيضة مع النطفة في منطقة من نفير فالوب هكذا اسمها، تمشي هذه البيضة الملقحة وتعلق في جدار الرحم، هكذا بالضبط يحدث، تمشي البيضة تنطلق من المبيض، تلتقي بالنطفة، تمشي في نفير فالوب، ثم تصل إلى الرحم فتعلق في جداره. يسميها العلماء هذه البيضة الملقحة التي تمايزت قليلا أو انقسمت قليلا ومشت وعلقت على جدار الرحم يسمونها العلقة. قال القرآن بالضبط خلق الإنسان من علق، جمع علقة، تعلق هذه ثم تتمايز وتكون منها الخلايا، ثم تصير جنين، ثم تصير الولادة في الشهر التاسع أو أقل من ذلك. خلق الإنسان من علق. الآن البيضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان، الإنسان في خلايا كتير بجسمه، في خلايا عصبية، وفي خلايا هضمية، وفي خلايا دموية، في خلايا متعددة. أكبر خلية في جسم الإنسان بيضة المرأة، مع هذا هذه البيضة لا ترى إلا بالمجهر، يعني ما تستطيع تراها أنت بعينك، ليست كبيضة الدجاجة يعني كبيرة، بيضة صغيرة لا ترى إلا بالمجهر. أنت من مثل هذه البيضة خلقت. بس شايف حالك هلأ شب حليوة ومفتول العضلات ويعني جنتلمان وما شاء الله حولك، ما كتير تكبر، أنت من علق خلقت. وإذا شايف حالك ملكة جمال العالم وما في حدا مثلك، وأبوك وما أدراك ما أبوك، وأمك وما أدراك ما أمك، وعم يجيك الخاطبين في كل يوم يقرعون بابك، وأنت عم تقولي ما بدي روحوا لخلص الجامعة، ما كتير تكبري، أنت بزماناتك كنت علقة. وإذا بدك تعرف شو معنات علق، وإذا بدك تعرفي شو معنات علق، تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده وقال من مثل هذا خلق الإنسان. شايف؟ بس على كل التفلة ما كتير يستحيا منها، بس مرات المني أو البيضة غير الملقحة التي تخرج مع الحيض يستحيا منه. من مثل هذا خلق الإنسان، إذا شفت حالك كبران كتير كتير عم تظلم العباد، ربك قال خلق الإنسان من علق. إذا حدستك نفسك في هذا العامل اللي عندك أخطأ معك تمسح فيه الأرض، تذكر بأنك كنت علقة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان لك لا اسم ولا رسم ولا كسم ولا بيك ولا باشا ولا آغا ولا يا سيدي ولا يا مسز ولا يا مستر ولا يا بيك. مر عليك وقت ما كنت معروف بنوب، بنوب ما كنت شيئا مذكورا، لذلك نصيحة الله عم بيقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أنت هكذا كنت يا عبدي، والآن البركة صرت تحكي وتشكي وتأمر وتنهى، لا بأس، الله ما بيمنع، الله بيحبك تأمر وتنهى، لكن أمر وإنهى بطاعة الله تعالى حسب أوامر الله تعالى. وسيسألك يوم القيامة عن أمرك وعن نهيك، ويسألك عن مالك وعن قدرتك العقلية، وسيسألك عن جمالك ماذا فعلت به، أجعلته لزوجك وأهل بيت وأهل بيتك، يعني إلى زوجك، أو أنك مشيت فيه في الشوارع، ستسألين. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال العلماء اقرأ وربك الأكرم، اسمعوا هذا التفسير في قول الله الأكرم حتى ننهي به هذه الجلسة ونستحضرها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. قالوا الله الأكرم، مو كريم الله، الله الأكرم، في كريم وفي أكرم وفي الأكرم، فلان كريم، لا في بخيل بالأول، في شحيح وفي بخيل وفي كريم وفي أكرم وفي الأكرم. طيب، البخيل هو الذي يبخل على من حوله، والشحيح هو الذي يبخل على نفسه، حتى على حاله يفدح حريشه تلاقيه بخيل، لك شبك افرد لنا ايدك شوي يا رجل، الله منعم عليك، بنوب ايده ماسكه خطيه ما بيقدر يفردها، يعني بدها نفك لتنفك هذه الايد. في بخيل وفي شحيح وفي كريم، الكريم يحسن الى نفسه والى الاخرين، وفي اكرم، فلان اكرم من فلان، اكثر كرما. والان في الاكرم، الاكرم هو الله، اقرأ وربك الأكرم، الله هو الأكرم المطلق. قالوا لماذا الله الأكرم؟ قالوا لأنه كم من كريم يحلم وقت الجناية. هلأ في أنت بتكون عم تشتغل عند معلم كريم وعم يكرمك هو، أحيانا أنت بتخطئ بهذا العمل، هو أنت لما بتخطئ لازم يضربك شي طيارة، لازم يقطع كرمه عنك، بس هو كريم، أخلاقه كريمة ونفسه كريمة، بيقول لك ماشي الحال، بعمل حالي مالي شايف. كم من كريم يحلم وقت الجناية لكنه لا يبقي إحسانه على ما هو عليه، على ما كان قبل الجناية. هلأ هو صح بيقول ماشي الحال، بعمل حالي مالي شايف، بس بسجلها عليك، بيقول هذا عمل كذا، ما عاد قدر كتير اثق فيه. لكن رب العالمين الأكرم لأنه يزيد بإحسانه بعد الجناية. أنت بترتكب جناية لازم تأكل عليها قتلة، بس الله الأكرم مو بيكرمك بعد الجناية، يزيد إحسانه إليك بعد الجناية. هو لازم تأكل أنت بدن هلأ بعد الجناية، لازم تتغير معاملته، لازم يقطع رزقه عنك، لازم يحاسبك بإيقاف عينك أو بصرك، لكنه أنت تذنب وهو بعد الجناية مو يكرمك، يزيد في إكرامك. ليش؟ حتى تستحي منه، حتى تخجل من نفسك، حتى تقول ما تؤاخذني، فهمت عليك يا رب، انت مع انك عم تخالفي مو عم يكرمك، عم يزيد في اكرامك، مشان تفهمي عليه وتقولي له خلاص انا راجعه اليك. يقول احد الصالحين متى زدت تقصيرا تزد لي تفضلا، بخاطب الله، يقول متى زدت تقصيرا تزد لي تفضلا، كأني بالتقصير أستوجب الفضل، كأني بالتقصير أستوجب الفضل. يا أيها الإخوة، ربنا الأكرم ينتظركم، اللي بيناتنا بعيد عن الله تعال ارجع إلى الله لأنه يريدك، والفتاة التي بيننا بعيدة عن الله تعالى فلترجع إليه لأنه يطلبها. وفي كل يوم ربنا ينادي في السماء، ألا هل من مسترزق فأرزقه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، ألا هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذنا إليه بنعمه، وأن يدلنا عليه بأشواقه، وأن يأخذ بأيدينا للانضباط بشرعه بلطفه الخفي. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا، وارض علينا، ودلنا عليك بعطفك ولطفك وحنانك بإسرار الفاتحة.